الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، هذا هو المجلس السابع من مجالس قراءتنا لكتاب كشف المعاني في المتشابه من المثاني للعلامة بدر الدين في جماعة رحمه الله، وكنا قد وقفنا على سورة الصافات، ونحن في يوم الأربعاء 27 من شهر رمضان عام 41 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فنبدأ على بركة الله تعالى والقراءة مع الشيخ غلام الطاهري.
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا، أما بعد، اللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: سورة الصافات، مسألة، قوله تعالى: ورب المشارق، وكذلك جمعها في سورة المعارج فقال: رب المشارق والمغارب، وفي سورة الرحمن: رب المشرقين ورب المغربين. جوابه أن المراد بالجمع مشارق الشمس ومغاربها مدة السنة، وهي 180 مشرقا ومغربا، وكذلك مشارق النجوم ومغاربها، مشارق القمر ومغاربه كل شهر. المراد بالمشرقين والمغربين مشرق غاية طول النهار وقصر الليل ومغربه، ومشرق غاية قصر النهار وطول الليل ومغربه. وخص المشارق هنا بالذكر أنها مطالع الأنوار والضياء، والحرص على ذلك لمظنة الانبساط والمعاش، ولأن المغارب يفهم من ذلك عند ذكر المشارق لكل عاقل، ولأن ذكر السماوات والأرض مناسب لذكرها معها بخلاف سائر المواضع. مثل قوله تعالى: إنا خلقناهم من طين لازم، وقال في الحج: من تراب ثم من نطفة، وقال: من نطفة، وقال: من صلصال كالفخار. جوابه: أما قوله تعالى من تراب ومن صلصال ومن طين، فالمراد أصلهم هو آدم عليه السلام، لأن أصله من تراب، ثم جعله طينا، ثم جعله صلصالا كالفخار، ثم نفخ فيه الروح. وقوله تعالى من نطفة، أي أولاد آدم وذريته كما هو المشاهد.
وكون أصل ذرية آدم أو كون أصل بني آدم من تراب مشاهد بالعيان، فإن الإنسان إذا مات تحلل إلى التراب، وصار كل شيء منه من مادة التراب إلا عجب الذنب، فإنه يبقى كما هو، وذراته المنقسمة في التراب أو في الهواء أو في الماء يجمعها الله عز وجل إلى عجب الذنب يوم القيامة ويعيده كما كان. ولو كان ابن آدم ليس من جنس التراب لما صار ترابا، ولهذا نحن نرى أن الحديد ليس من جنس التراب، فيبقى الحديد سنينا في الجبال وفي بطون الأرض، يبقى حديدا لا يتغير. نعم.
قال رحمه الله: مثل قوله تعالى: أئنا لمبعوثون، ثم قال بعده: أئنا لمدينون. جوابه أن القائل الأول منكر للبعث في الدنيا، والقائل الثاني في الجنة مقرر لثبوت ما كان يدعيه في الدنيا من البعث والحساب، وموبخ لمن كان ينكر ذلك في الدنيا. مثل قوله تعالى: وقفوهم إنهم مسؤولون، وقال تعالى: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. جوابه ما تقدم في الحجر أن يوم القيامة مواقف، أو أن السؤال هنا قوله: ما لكم لا تناصرون. مثل قوله تعالى: فبشرناه بغلام حليم، في الذاريات بغلام عليم. ما وجه مجيء كل واحد في موضعه؟ جوابه: إنما وصفه هنا بالحلم وهو إسماعيل، والله أعلم، وهو الأظهر لما ذكر عنه من الانقياد إلى رؤيا أبيه مع ما فيه من أمر الأشياء على النفس،
مع ما فيه من أمر الأشياء الشدة كان ينبغي أن يضعها على الراء،
أحسن إليك. مع ما فيه من الأمر من أمر الأشياء على النفس وأكرهها عندها ووعدها بالصبر وتعليقه بالمشيئة، وكل ذلك دليل على تمام الحلم والعقل. وأما في الذاريات فالمراد والله أعلم إسحاق، لأن تبشير إبراهيم بعلمه ونبوته فيه دلالة على بقائه إلى كبره، وهذا يدل على أن الذبيح إسماعيل.
أما كون الذبيح إسماعيل فهذا عليه عامة المفسرين، وهو الصواب الذي لا ينبغي أن يشك فيه. وهنا قوله فبشرناه بغلام حليم، ولا ريب أن المقصود به إسماعيل عليه السلام. أما في الذاريات وامرأته قائمة وضحكت فبشرناها بغلام عليم، فباتفاق العلماء المقصود به إسحاق عليه السلام. نعم.
قال رحمه الله مسألة، قوله تعالى إن كذلك نجزي المحسنين في سائر الرسل، وقال تعالى في إبراهيم كذلك، ولم يقل ذلك في شأن يونس في شأن لوط ويونس. جوابه، أما قصة إبراهيم فلأنه تقدم فيها إن كذلك نجزي المحسنين فكفى عن الثانية. مسألة، قوله تعالى فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، وقال تعالى في سورة نون لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم، فظاهره لولا تسبيحه للبث في بطن الحوت إلى الحشر، ولولا نعمة ربه لنبذ بالعراء إلى الحشر. جوابه، لولا تسبيحه للبث في بطن الحوت، وحيث نبذ بتسبيحه فلولا نعمة ربه لنبذ بالعراء مذموما غير مشكور. مسألة، قوله تعالى فتولى عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون، وقال تعالى بعد وأبصر بحذف الضمير. جوابه، أن الحين في الأولى يوم بدر، ثم وأبصرهم كيف حالهم عند بصرك عليهم وخذلانهم، والحين الثاني يوم القيامة. ثم قال تعالى وأبصر حال المؤمنين وما هم فيه من النعم وما هؤلاء فيه من الخزي العظيم، فلما كان الأول خاصا بهم أضمرهم، ولما كان الثاني عاما أطلق الأبصار والمبصرين، والله أعلم.
إذن معنى قول المصنف أو مراده أن الأولى فتولى عنهم حتى حين، المقصود به أهل قريش، وأبصرهم فسوف يبصرون يعني في بدر. وقوله في الآيتين اللي بعدها وتولى عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون، ولم يذكر وأبصرهم، لأن المقصود بالتولي الثاني ما يكون يوم القيامة، حيث يتولى النبي صلى الله عليه وسلم عنهم ويدعهم في العذاب، وأبصر ويكون الإبصار عاما لهم ولغيرهم. وهذا كلام سديد وكلام رشيد. نعم.
قال رحمه الله سورة صاد مسألة، قوله تعالى وعجبوا أن جاءهم منذر منهم، وقال الكافرون هذا ساحر. وفي سورة قاف بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، الأول بالواو والثاني بالفاء. جوابه، أن ما قبل سورة قاف يصلح سببا لما قالوا بعده وجاء بالفاء، وما قبل سورة صاد لا يصلح أن يكون سببا لقولهم ساحر كذاب فجاء بالواو العاطفة.
وقد سبق أن قلنا القاعدة في هذا أن الفاء إنما يأتي لعطف الترتيب ولعطف التعقيب ولعطف السببية، فلا بد أن ننتبه لها، بخلاف الواو فإنها قد تكون عاطفة لا يقصد به الترتيب، وقد يكون الواو حالية وقد يكون الواو استئنافية. نعم.
مسألة، قوله تعالى اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود، ما وجه تعلق صبره بذكر داود؟ جوابه لما استعجلوا العذاب في قوله تعالى وقالوا ربنا عجل لنا قطنا، هم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدعاء بنزول العذاب عليهم، فأمره الله تعالى بالصبر عليهم أن يذكر داود حيث دعا على الخطأين فابتلى بخطيئته.
نعم.
مسألة قوله تعالى قل إنما أنا منذر، وإنما
بالنسبة لهذه الرواية وهي أن داود عليه السلام دعا على الخطائين فابتلي بخطيئته، هذه من الإسرائيليات، ولكن لا شك أن الإنسان لا ينبغي أن يدعو على الخطائين لأنه ربما يبتلى بذلك. فمثلا لا ينبغي الإنسان أن يقول اللهم أهلك الظالمين، طيب افرض أنك أنت ظالم فتكون دعوت على نفسك، ولكن الإنسان يدعو بدعاء ظاهر يقول اللهم أهلك الظالمين الذين ظلموا المسلمين، اللهم أهلك الظالمين الذين غصبوا أرض المسلمين، وهكذا. وأما هذه الآية الذي يظهر لي والله أعلم وجه آخر غير ما ذكره المصنف، أن الله عز وجل قال اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود إنه ذا الأيدي إنه أواب، أي أنت اصبر وتذكر، اصبر على ما يقوله كفار مكة في حقك وتذكر عبدنا داود وهو صبر كثيرا مع ما كان عنده من القوة في بطش مخالفي. فإذا كان داود قد صبر مع ما عنده من القوة في بطش مخالفي فأنت من باب أولى أن تصبر مع ضعفك وعجز حالك ولا تدعو عليهم، والله أعلم.
قال رحمه الله مسألة قوله تعالى قل إنما أنا منذر، وإنما يفيد الحصر، وقال تعالى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، جوابه أن يتقدمه التخويف، أن ما يتقدمه التخويف يناسب أن يليه الإنذار، وهنا كذلك لأنه جاء بعد ذكر جهنم والنار وعذاب أهلها ومحاجتهم فيها. وآية تقدمه الترجية أو التخويف والترجية يليها الوصفان، وآية الأحزاب كذلك، وكذلك آية فاطر لما تقدم الأمران قال إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، الله أعلم.
إذن معنى قل إنما أنا منذر الحصر هنا في جواب مقول القول لهم، في جواب مقول قولهم، وليس هو في جواب الإطلاق، يعني ما جاء مطلقا وقال إنما أنا منذر، وإنما يقول قل إنما أنا منذر في جواب قولهم، وكذلك إنما أنت منذر في حال العذاب وهو ينذرهم. وأما آية تقدمه الترجية أو التخويف فلا شك أنه يأتي الوصفان، يأتي أنه بشير ونذير. وقد يقال إن الحصر على ظاهره، فكل نبي ما هو إلا منذر، والمنذر يتضمن الإبشار. كيف يكون منذر؟ لأن كلمة منذر يعني مخوف من شيء، فما دام هو مخوف من شيء فمعناه أنه يرغب في شيء آخر، فإذا الكلمة متضمنة لمعنى البشارة، والله تعالى أعلم. نعم.
قال رحمه الله سورة الزمر قوله مثل قوله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله، وقال تعالى بعده إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق، جوابه حيث قصد تعميمه وتبليغه وانتهاء إلى عامة الناس قال إليك، وحيث قصد تشريفه وتخصيصه به قيل عليه، وقد تقدم ذلك في آل عمران، وحيث اعتبر ذلك حيث وقع وجد لذلك، وذلك لأن على مشعر بالعلو فناسب أول من جاءه من العلو وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى مشعرة بالنهاية فناسب ما قصد به هو وأمته، لأن إلى لا تختص بجهة معينة ووصوله إلى الأمة كذلك، لا يختص بجهة معينة.
نعم.
مسألة قوله تعالى ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى الآية، وقال تعالى وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله، وظاهر الآيتين تعليل العبادة بهما. جوابه أن اتخاذه الصنم إلها كان تعبدا في نفسه واعتقاده، وفي نفس الأمر هو ضلال، وإضلاله عن سبيله لا عنده لأنه لم يصدق أن ذلك سبيل الله فضل عنه.
على كل حال بالنسبة لتعليلهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله، ليس بينهما تعارض. لماذا؟ لأن ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى هذه دعوى المشركين، فالمشرك يتقرب بالشرك إلى الله، فهو يقول الولي يوصلني إلى الله، الصنم يوصلني إلى الله، عيسى يوصلنا إلى الله، فهم يعبدون غير الله عز وجل ويزعمون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أي منزلة ودرجة. إذن هذه دعواهم. وأما وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله، وجعل لله أندادا هذا خبر من الله وليس من دعوى المشركين، وصير لله أندادا. طيب فإن قال قائل هو صير لله أندادا ليضل عن سبيله، فيكون هذا خاص في دعاة الضلالة، فهم الذين يصيرون لله أندادا ليضلوا عن سبيل الله الناس، مثل إبليس. إبليس يجعل الأنداد أمام الناس حتى يضلهم عن سبيل الله، مثل فرعون، ومثل كل من يدعو الناس إلى عبادة غير الله، فيصدق عليه آية وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله. إذن هذا في وجه وهذا في وجه، فلا تعارض بينهما والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله مثل قوله تعالى إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، مثله لا يهدي القوم الكافرين. وقال تعالى في الأنعام يهدي الحق، وقال تعالى قل الله يهدي للحق، وقد هدى خلقا كثيرا من الكفار أسلم من قريش وغيرهم. جوابه أن المراد من سبق علمه بأنه لا يؤمن وأنه يموت على كفره فهو عام مخصوص، أو أنه غير مهدي في حال كذبه وكفره.
نعم، هذا جواب يصح على طريقة الأشاعرة، أما طريقة أهل السنة فلا. فأهل السنة يقولون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، هو الجواب الثاني الذي ذكره المصنف، أي لا يهدي من هو مصر على الكذب وعلى الكفر، لكنه إن راجع نفسه وأناب إلى نفسه وتفكر في نفسه، فحينئذ ربما إن رجوعه في نفسه عن الكذب والكفر يكون سببا لهدايته، ولهذا قال يهدي قل الله يهدي للحق. والله سبحانه وتعالى إن هدى الكافر فهو الهادي، وإن ضل الكافر فهو بإضلال الله إياه وهو الذي اختار الضلالة، فلا تعارض بين الآيتين، لأن لا يهدي من هو كاذب كفار، لا يهدي أي لا يوفق ولا يعينه لأنه مصر على الكذب وعلى الكفر، ويهدي للحق يهدي لمن علم الله عز وجل من قلبه الانقلاع وترك هذه الأمور الكفرية والشركية. نعم.
قال رحمه الله مثل قوله تعالى قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، ثم قال تعالى وأمرت أن أكون أول المسلمين، ما وجه دخول الله؟ جوابه أن متعلق أمرت الثاني غير الأول لأن الاختلاف جهتيهما، فالأول أمره بالإخلاص في العبادة، والثاني أمره بذلك لأجل أن يكون أول المسلمين بمكة.
هذا له وجه آخر، أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، هذا أمر بالإخلاص، وأمرت لأن أكون أول المسلمين، هذا أمر بإظهار أعمال الإسلام، وعلى هذا يكون الآية عامة للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، وعلى قول المصنف خاصة به صلى الله عليه وسلم.
مسألة قوله تعالى بأحسن الذي كانوا يعملون، تقدم في هود جوابه. مسألة قوله تعالى فمن اهتدى فلنفسه من ضل فإنما يضل عليها وما أنت، في يونس عليه السلام فإنما وما أنا. جوابه تقدم في يونس. مسألة قوله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فجاء أولا بحين وفي الثانية بفي. جوابه أن الموت هو التوفي فلا يكون ظرفا لنفسه بخلاف النوم للصحة جعله ظرفا للتوفي. مسألة قوله تعالى ووفيت كل نفس ما عملت، وفي آل عمران ما كسبت. جوابه أنه تقدم قبل هنا تكرار ذكر الكسب فناسب العدول إلى عملت، ولم يتقدم مثله في آل عمران. مسألة قوله تعالى حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، وقال في الجنة وفتحت أبوابها بالواو. جوابه الأحسن ما قيل أن الواو واو الحال، وذلك أن الأكابر الأجلاء الأعزاء تفتح لهم أبواب الأماكن التي يقصدونها قبل وصولهم إليها إكراما لهم وتبجيلا وصيانة من وقوفهم منتظرين فتحها، والمهان لا يفتح له الباب إلا بعد وقوفه امتهانه. فذكر أهل الجنة بما يريق بهم وذكر أهل النار بما يريق بهم، ويؤيد ذلك جنات عدن مفتحة لهم الأبواب.
على كل حال جواب المصنف فيه نظر، وذلك لأنه قد ثبت في الأحاديث أن أهل الجنة إذا جاوزوا الصراط وقفوا في قنطرة عند باب الجنة، وقفوا في قنطرة عند باب الجنة حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيشفع في فتح باب الجنة، فيقول أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. إذن الصواب أن أبواب النار مفتحة لاستقبال الكافرين، ومعلوم من نصوص القرآن والسنة أن الكفار يلقون في النار أولا، يلقون في النار أولا ثم ينظر إلى حساب المحاسبين. أن النار تكون قبل الجنة والصراط مضروب على النار، إذن من يريد الجنة يتجاوز ومنهم من يسقط، إذن فأبوابها مفتحة ولا تحتاج إلى الواو حتى نقول حال كونها فتحت أبوابها. إذن في النار إذا جاءوها فتحت أبوابها فهي جاهزة لهم، أما في الجنة إذا جاءوها وقفوا عند القنطرة. وأما قوله تعالى جنات عدن مفتحة لهم الأبواب فهذه مسألة أخرى، وهي الجنات العالية، فإن الناس إذا فتحت لهم أبواب الجنة هناك أبواب عالية لأهل جنات عدن ولأهل جنات الفردوس تكون أبوابها مفتحة من الداخل، والله تعالى أعلم.
قال رحمه الله سورة المؤمن. مسأل قوله تعالى ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، وقال تعالى في العنكبوت ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، وكم في اختلاف آيات القرآن وأحكامه من جدل واختلاف بين أئمة المسلمين الكبار. جوابه أن المراد هنا الجدال الباطل لإبطال الحق، كقوله تعالى وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق، وجدال المسلمين لإظهار الحق منه وفيه لا لدحوضه.
ومن هنا ندرك أن من يجادل في القرآن فإنه مذموم، ومن يجادل لأجل نصرة القرآن بالقرآن وبالسنة وبالحق فإنه ممدوح.
مسألة قوله تعالى ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء، والكافر شيء ولا يدخلها. جوابه المراد بعموم كل شيء المخصوص وهم المؤمنون، كقوله تعالى تدمر كل شيء، أو أن المراد رحمته في الدنيا فإنها عامة.
الجواب الصحيح هو الأخير، لأن لو كملنا الآية فإنها تدل على ذلك. فآية غافر ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك. تابوا أي من الكفر والشرك والمعاصي، واتبعوا سبيلك أي السنة، وقهم عذاب الجحيم. والآية الأخرى التي في سورة الأعراف ورحمتي وسعت كل شيء نكملها، فسأكتبها لمن؟ ما هو لكل أحد، إذن هي مخصوصة بنص الآية. نعم
لا على رحمها. نعم قال رحمه الله مسألة قوله تعالى وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم، وقال تعالى وعد الله لا يخلف الله وعده، وهم يعلمون ذلك، فما فائدة سؤاله؟ جوابه أن المراد وفقهم للأعمال الصالحة المقتضية دخول الجنة. لذلك
وفقهم
أحسن الله أن المراد وفقهم للأعمال الصالحة المقتضية دخول الجنة، ولذلك قال تعالى وقهم السيئات. مسألة قوله تعالى وقهم السيئات ودعاء الملائكة مستجاب وتقع السيئات منهم لقوله تعالى ويعفو عن السيئات، جوابه أن المراد وقهم عذاب السيئات أو جزاء السيئات.
نعم.
مسألة قوله تعالى ومن تقي السيئات يوم
القول بأن دعاء الملائكة مستجاب على الإطلاق، هذا قال به جمع من أهل العلم، لكن هذا فيه نظر، فإن دعاء الملائكة كدعاء الأنبياء، ليس كل دعاء الأنبياء مستجاب ولا كل دعاء الملائكة مستجاب، فإن الأنبياء ربما يدعون ببعض الأدعية فلا يستجاب لهم. فهذا إبراهيم عليه السلام قال ربي اغفر لي ولوالدي، ولم يغفر الله عز وجل لأبيه بل مات على الكفر فتبرأ إبراهيم منه. كذلك الملائكة، فإن الملائكة لا ليس عندنا دليل أن كل ما يدعونه فإن الله يعطيه، ولذلك القول هذا قال به بعض جمهور العلماء، لكن والله أعلم أن فيه نظر. نعم.
قال رحمه الله مسألة قوله ومن تقي قوله تعالى ومن تقي السيئات يومئذ ولا سيئة يوم القيامة، جوابه المراد جزاء السيئات أو ما يسوءهم فيه من الحزن والخوف والعذاب. مسألة قوله تعالى إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب، قال بعده كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب، جوابه لما قال الله تعالى في الأولى وإن يك كاذبا فعليه كذبه ناسب مسرف كذاب، ولما قال تعالى في الثانية فما زلتم في شك مما جاءكم به ناسب مسرف مرتاب.
وهنا أنبه على أن قوله ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات إلى قوله متكبر جبار، هذا كله من مقول مؤمن آل فرعون، ويخطئ بعض الناس حتى أخطأ فيه بعض المفسرين وظن الآيتين مقحمة بين مناظرة أو بين مقول مؤمن آل فرعون وفرعون، وهذا خطأ. الصواب أن قوله ولقد جاءكم إلى قوله متكبر جبار هذا كله من مقول قول مؤمن آل فرعون. نعم.
قال رحمه الله مسألة قوله تعالى يرزقون فيها بغير حساب، وقال تعالى في عمة عطاء حسابا، جوابه في عمة. مسألة قوله تعالى إنا لننصر
يعطينا أحيانا نسيئة وأحيانا يعطينا مؤخرا وأحيانا مقدما، الله المستعان. نعم
شيخ، لعل مقصده أن مثلا قد يكون إشكال عند شخص في سورة فيأتي للسورة يجد جوابه لما سابق أو لا، مثلا إحالة،
ممكن صحيح كلامك، هذا وارد يعني. نعم
أحسن عليك. قال رحمه الله مسألة قوله تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا الآية، وقوله تعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، وقال تعالى ويقتلون الأنبياء بغير حق، وقال تعالى وكأي من نبي قاتل، عند من وقف على قاتل. جوابه تقدم وهو إما عام أريد به رسل مخصوصون وهم الذين أمروا بالقتال، فقد قيل ليس رسول أمر بذلك إلا نصر على من قاتله، وإما أريد به العاقبة إما لهم أو لقومهم بعدهم، وإما يراد به النصر عليهم بالحجة والدليل أو بالسيف أو بهما.
كل هذه الأجوبة صحيح.
مسألة قوله تعالى إن الساعة لآتية لا ريب فيها، وقال تعالى في طه إن الساعة آتية أكاد أخفيها، أدخل اللام هنا دون طه. جوابه أن الخطاب هنا مع المنكرين للبعث، فناسب التوكيد باللام، والخطاب في طه مع موسى عليه السلام وهو مؤمن بالساعة، فلم يحتج إلى توكيد فيها.
نعم
أحسن. مسألة قوله تعالى أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وقال بعده لا يؤمنون، وقال تعالى بعده لا يشكرون، فاختلفت خواتم الآيات الثلاث. جوابه أن من علم أن الله تعالى خلق السماوات والأرض مع عظمها اقتضى ذلك علمه بقدرته على خلق الإنسان وإعادته ثانيا، لأن الإنسان أضعف من ذلك وأيسر، ولذلك ختمه بقوله تعالى لا يعلمون. ولما ذكر الساعة وأنها آتية لا ريب فيها قال لا يؤمنون، أي لا يصدقون بها لاستبعادهم البعث. ولما ذكر نعمه على الناس وفضله عليهم ناسب ختم الآية بقوله لا يشكرون. مسألة قوله تعالى إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون، وفي يونس ولكن أكثرهم، جوابه أن هنا أظهر لفظ الناس وكرره، فناسب إظهاره هنا للمشاكلة وفي الألفاظ للمشاكلة في الألفاظ، وفي يونس أضمر الناس وكرر ضمائرهم قبل ذلك، فناسب إضمارهم لما ذكرناه من المشاكلة. مثلا قوله تعالى ذلكم الله ربكم خالق كل شيء، جوابه تقدم في سورة الأنعام. مسألة قوله تعالى كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض، ذكر الأحوال الثلاثة، وفي الروم فاطر أول السورة ذكر حالين منهما. جوابه لما تقدم لما تقدم قصة فرعون وتفصيل حاله وجبروته وما ذكر عنه، ناسب ذلك ذكر الكثرة والشدة والآثار في الأرض. سورة حاميم السجدة قول مسألة قوله تعالى خلق الأرض في يومين، ثم قال تعالى وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام، ثم قال ثم استوى إلى السماء فقضاهن سبع سماوات في يومين وظاهره ثمانية أيام، وقال تعالى في عدة مواضع خلق السماوات والأرض في ستة أيام. جوابه أنه أضاف اليومين اللذين دحى فيهما الأرض وأخرج ماءها ومرعاها إلى اليومين اللذين خلق فيهما الأرض فصارت أربعة أيام. وقوله تعالى وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها إلى آخره معطوف على خلق الأرض، تقديره خلق الأرض وجعل فيها رواسي وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام. مسألة قوله تعالى ثم استوى إلى السماء، ثم تقتضي الترتيب، فظاهره أن تسوية السماء بعد دحي الأرض وأقواتها وبركاتها، وقد قال تعالى في النازعات والأرض بعد ذلك دحاها. جوابه أن ثم قد تأتي لترتيب الأخبار لا لترتيب الوقائع المخبر عنه، يكون تقديره ثم يخبركم أنه استوى إلى السماء وهي دخان الآية، ونحو قوله تعالى في سورة الأنعام ثم آتينا موسى الكتاب بعد قوله تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك، وهو كثير في القرآن وكلام العرب، ومنه البيت المشهور هو أن من ساد ثم ساد أبوه ثم قد ساد بعد ذلك جده،
يعني على كل حال يريد المصنف أن يفرق بين ثم التي تفيد الترتيب في الجمل وثم التي تفيد لا ترتيب الجمل لبعضها على بعض وإنما ترتيب الأخبار. فهو يريد أن يقول أن هذا من باب ترتيب الأخبار، ولكن كما ذكرت سبق أن جاوبنا على هذا قلنا لا تعارض بين كونه جعل الأرض وقدر في أقواتها ثم استوى إلى السماء، وقوله والأرض بعد ذلك دحى، لأن دحي الأرض غير إخراج الأقوات والبركات، والله تعالى أعلم.
قال رحمه الله: مسأل قوله تعالى في أيام النحسات وفي القمر في يوم نحس مستمر، وفي الحاقة أخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما. جوابه أن اليوم يعبر به عن الأيام كقولهم يوم الحرة ويوم بعاث، وقد يراد به اليوم الذي بدأ به ريح يقال كان آخر 4 في الشهر.
اليوم اسم جنس يطلق على اليوم الواحد واليوم الثاني والثالث والرابع وهكذا. نعم.
قال رحمه الله: مثل قوله تعالى وأما ثمود فهديناهم، وقال إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. جوابه أن ذلك في من علم الله تعالى أنه لا يؤمن، أو يكون عاما مخصوصا بما علم الله ذلك منه،
أو أن قوله أما ثمود فهديناهم الهدايات العامة الدلالية، فاستحبوا العمى على الهدى، أي استحبوا البقاء بدون هذه الدلالات وعدم النظر إلى الآيات، فلم ينظروا إلى آية الناقة ولا كونها عشراء ولا كونها تشبعهم لبنها ولا كونها تشرب ماء البئر في يومها. كل هذه الآيات التي هداهم الله عز وجل إليها ينظرون إليها، ولكنهم استحبوا العمى، فصدق عليهم إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار.
مسأل قوله تعالى حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم، وقال تعالى في النمل حتى إذا جاءوها قال كذبتم بآياتي فحذف ما. جوابه أنه إذا أريد تحقيق جزاء الشر لبعده من معناه
لبعده
أحسن الله لبعده من معناه أكد بما على عادتهم عند قصد التأكيد بزيادة الحروف، وإذا لم يكن الجزاء بعيدا من معنى الشر لم يحتج إلى تأكيد. فلفظ المجيء لا يعقل منه ولا يفهم شهادة السمع والبصر فاحتاج إلى تأكيد الشرط بما، وسؤال الخلق عند مجيئهم في القيامة مفهوم منه لعلمهم أن الحشر لذلك ولم يحتج إلى توكيد. مسألة قوله تعالى إنه هو السميع العليم، وفي الأعراف إنه سميع عليم، تقدم جوابه في الأعراف. مسألة قوله تعالى ولئن أذقناه رحمة منا، وقال في هود ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مست ولم يقل منا. جوابه أن آيته تقدم فيها لفظ منا لقوله تعالى ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه فتركت ثانيا للدلالة عليها أولا، لم يتقدم هنا ذلك. مسألة قوله تعالى إن كان من عند الله ثم كفرتم به، وفي الأحقاف كفرتم به. جوابه أنه يجوز أن يكون ثم هنا للاستبعاد من الكفر مع العلم بكونه من عند الله، فإن التخلف عن الإيمان بعد ظهور كونه من عند الله مستبعد عند العقلاء، ولذلك قال تعالى من أضل ممن هو في شقاق بعيد، وهو كقوله تعالى ثم أنتم تمترون، والواو في الأحقاف واو العطف بمعنى الجمع، وجواب الشرط مقدر تقديره إن اجتمع كونه من عند الله وكفرتم به وشهادة الشاهد وإيمانه ألستم بكفركم ظلمة، ودل عليه أن الله لا يهدي القوم الظالمين.
واو التي بمعنى الجمع هي يعني يصح تفسيرها بمعنى مع، بمعنى مع، إذا كان واو بمعنى الجامع. نعم.
سورة حاميم عين سين قاف. مسألة: قوله تعالى ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وقال تعالى في آل عمران لبعض الصحابة: منكم من يريد الدنيا نصيبهم في الآخرة وافر. جوابه أن المراد من يريد الدنيا خاصة دون الآخرة لعدم إيمانه بها لا مطلقا. مسألة: قوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها. وقال تعالى ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. وقد سماه تعالى في الجزاء سيئة. جوابه: ليس المراد بالسيئة ضد الحسنة الشرعية، إنما المراد جزاء من عمل ما يسوء غيره أن يعامل بما يسوءه. والمشاكلة في الألفاظ من بديع الفصاحة، فسمى المباح سيئة لمقابلته للسيئة كقوله تعالى ومكروا ومكر الله.
يعني هنا سيئة لابد أن ننتبه أن كلمة السيئة مصدر، ساء يسيء إساءة وسيئة، فيطلق ويراد به المفعول ويطلق ويراد به الفعل. وهنا جزاء سيئة سيئة مثلها، فالمقصود بجزاء سيئة أي جزاء ما أساءك أن تسيء إليه. إذن والإساءة إلى من أساء إليك بالأمور المباحة مباح وبالأمور المحرمة محرم. فمثلا من قلع ضرسا ثم اشتكى عند القاضي فقاله القاضي اقلع ضرسه، هذا يسيء، لكن هذا من باب وجزاء سيئة سيئة مثلها. لكن ليس معنى هذا ما يفهمه الجهلة أن هذا على إطلاقها. فمثلا لو أن إنسانا سرق مالا لا يجوز أن تذهب أنت وتسرق ماله، إذن لابد أن ننتبه لهذا. نعم.
قال رحمه الله: مسأل قوله تعالى ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وفي لقمان إن ذلك من عزم الأمور. جوابه: لما ذكر هنا جواز الانتقام وذكر ترك ذلك لصفتين الصبر والغفران ناسب ذلك التوكيد واللام، لأن الصبر والغفران مع القدرة أشد على النفوس منهما مع عدم القدرة. وآية لقمان في صفة واحدة وهي الصبر، ولعله فيها ليس له الانتقام فيه فلم يؤكد. مسألة: قوله تعالى إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه. فقوله تعالى فيوحي بإذنه مفهوم من الأول، وهو قوله تعالى إلا وحيا، فما فائدة ذلك؟ جوابه أن المراد بالوحي الأول الإلهام بالرسالة والإلقاء في قلب الإنسان ما يكون، وهو قوله تعالى وأوحينا إلى أم موسى وأوحى ربك إلى النحل. سورة الزخرف. مسأل قوله تعالى وإنا إلى ربنا لمنقلبون. في الشعراء إنا إلى ربنا منقلبون بحذف اللام. جوابه أن هذا المحكي إرشاد من الله تعالى لعبيده أن يقولوه في كل زمان، فناسب التوكيد باللام حثا عليه. وآية الشعراء أخبر عن قوم مخصوصين مضوا، فلم يكن للتأكيد معنى. مسأل قوله تعالى ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون. وقال تعالى في الجاثية إنهم إلا يظنون. جوابه أن آية الزخرف في جعلهم الملائكة بنات الله، وذلك كذب محض قطعا، فناسب يخرصون. وآية الجاثية في إنكارهم البعث وليس عدمه عندهم قطعا، فناسب يظنون. مسألة قوله تعالى وإنا على آثارهم مهتدون، ثم قال تعالى وإنا على آثارهم مقتدون. جوابه أن الأول لقريش الذين بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، ادعوا أنهم وآباءهم على هدى، ولهذا قال تعالى قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم. والثاني خبر عن أمم سالفة لم يدعوا بأنهم على هدى بل متبعين آباءهم. ولذلك قال تعالى في قصة إبراهيم عليه السلام بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون ولم يقولوا إنا على هدى كما قالت قريش.
لا.
مسألة قوله تعالى لجعلنا منكم ملائكة جوابه أي بدلكم في الأرض.
لا هذا جواب لا يحتاج لأن قوله لجعلنا منكم ملائكة يعني صيرناكم مثل الملائكة لا تذنبون ولا تخطئون كلكم على الإيمان والتقوى لكن لأن الله سبحانه وتعالى لم يرد جبر الخلق ولا قهرهم وإنما أراد منهم الإيمان الاختياري تركهم وما يريدون. نعم.
مسألة قوله تعالى فأنا أول العابدين وفي يونس عليه السلام فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله. جوابه إن كان له ولد بزعمكم فأنا أول الموحدين. وقيل هو تعليق على فرض محال والمعلق على المحال محال. سورة الدخان. مسألة قوله تعالى كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم. وقال هنا أورثناها قوما آخرين وقال في الشعراء وأورثناها بني إسرائيل. جوابه ما حسن التنويع في الخطاب أن كنوزا أبلغ فيما فات على فرعون فناسب بسط ذكره أولا وملكه وتسلطه ذكر الكنوز هي الأموال المجموعة. وهنا في الدخان قصتهم مختصرة فناسب ذكر الزروع. وأما بني إسرائيل هناك وقوما آخرين في الدخان فلأنه لما تقدم ذكر بني إسرائيل ونعمة الله عليهم بغرق عدوهم ونجاتهم منه ناسب ذكر نعمته عليهم بعودتهم إلى مصر. ولكن بعد مئين من السنين حين تهود ملك مصر وامتحن الأحبار بالتوراة والعجب كل العجب من عدة من المفسرين يذكرون هنا أن بني إسرائيل عادوا إلى مصر بعد غرق فرعون وهو غفلة عما دل عليه القرآن والأخبار والتواريخ من انتقالهم إلى الشام بعد تجاوز البحر وأمر التيه وموت هارون وموسى عليهما السلام في التيه. والمختار أن الضمير في أورثناها للنعم والجنات بالشام.
سبق ذكر هذا ما أدري لماذا المصنف أعاد هذا. نعم.
سورة الجاثية. مسألة قوله تعالى وما يبث من دابة وقال في حاميم عين سين قاف وما بث فيهما من دابة. جوابه أن المراد هنا ذكر استمرار نعمي وقدرتي على الناس قوما بعد قوم والمراد بآية الشورى ابتداء خلقه الدواب وبثها في الأرض. مسألة قوله تعالى وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض. وقال تعالى في البقرة وما أنزل الله من السماء من ماء. جوابه أن المراد بالرزق الماء لأنه سببه وأصله وبه نبات الأرزاق تسمية للسبب باسم المسبب. وخص لفظ الرزق هنا لتقدم قوله تعالى وفي خلقكم وما يبث من دابة حاجتهم لا في الرزق.
وقد يقال إنه في البقرة خص وما أنزل الله من السماء من ماء وهنا عم وما أنزل الله من السماء من رزق ومن الرزق الماء. إذن هذا تعميم بعد تخصيص وهذا أسلوب بلاغي من أساليب القرآن الكريم. نعم.
مسألة قوله تعالى وترى كل أمة جاثية وقال تعالى في الزمر فإذا هم قيام ينظرون. جوابه أن القيامة مواقف وقد تقدم مرات.
القيامة مواقف وأيضا الناس فيه على أحوال. القيامة في نفسها مواقف والناس فيه على أحوال. فمرة يكونون أمثال الذر لا سيما المتكبرين مرة يكونون جاثين ومرة يؤخذون بالنواصي والأقدام وهكذا. نسأل الله السلام والعافية أن يعاملنا وإياكم بفضله وجوده وكرمه، وأن يجعلنا وإياكم من السابقين إلى الجنان. نعم.
في وقت شيخنا.
طيب تفضل.
سورة الأحقاف مثل قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم، قال تعالى في السجدة: تتنزل عليهم الملائكة، الآيات. جوابه أن آية السجدة وردت بعدما تقدم ذكر الكفار من الأمم وعقابهم، فناسب ذلك بسط ما أعد للمؤمنين من النعم والأمن وثوابهم. وآية الأحقاف مساقة على الاختصار تناسب ما وردت به. مسألة: قوله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، تقدم في العنكبوت. سورة القتال مثل قوله تعالى: ومغفرة من ربهم، ما فائدة بعد وصفهم إضافة النعم عليهم، والمغفرة سابقة لتلك النعم. جوابه أن الواو لا توجب الترتيب في الإخبار وإفاضة النعم، وإفاضة النعم لا يلزم منه الستر، فذكر سبحانه أنه مع ذلك ستر ذنوبهم ولم يفضحهم بها، والله أعلم. سورة الفتح مثل قوله تعالى: وكان الله عليما حكيما، ثم قال تعالى بعده: عزيزا حكيما. دوابه لما ذكر ذلك النص وما يترتب عليه من فتح مكة ومغفرة له وتمام لنعمته عليه وهدايته مع ظهور صدهم وما لقوا من عنة الكفار، ختم الآية بقوله تعالى: عليما حكيما، أي عليما بما يترتب على ذلك الصد من الفتح وصلاح الأحوال، حكيما فيما دبره لك من كتاب الصلح بينك وبين قريش، فإنه كان سبب الفتح. وأما الثاني فلما ذكر ما أعده للمؤمنين من الجنات وتكفير السيئات وتعذيب المنافقين والمشركين، ختمه بقوله تعالى: عزيزا، أي قادرا على ذلك، حكيما فيما يفعله من إكرام المؤمن وتعذيب الكافر. مثل قوله تعالى: قل فمن يملك لكم من الله شيئا، الآية في المائدة: قل فمن يملك من الله شيئا. جوابه أن آية الفتح مع قوم مخاطبين بذلك، فناسب التأكيد والتخصيص بقوله تعالى: لكم، وآية المائدة عامة لا تختص بقوم، ولذلك قال تعالى: ومن في الأرض جميعا. مسألة قوله تعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمني، فزاد الاستثناء من الله تعالى مع قوله تعالى: وهو بكل شيء عليم، وهو عالم بما كان وما يكون. جوابه أن ذلك تعليم لعباده وتأديب لهم في كل أمر سابق ومستقبل يعزم عليه.
وهذا أحد الأجوبة، ومن أهل العلم من قال إن الاستثناء إن شاء الله لعلمه جل وعلا أن هناك أناس من هؤلاء الذين جاءوا إلى العمرة في صلح الحديبية لا يستطيعون أن يدركوا الحج وأن يرجعوا حتى يكونوا محلقين ومقصرين، لأنهم سيموتون مثلا أو يكونون يتخلفون لعذر الغزو ونحو ذلك، ولذلك جاء الاستثناء إن شاء الله يعني في حق بعضهم، وليس الاستثناء راجع إلى آمنين محلقين رؤوسكم، فإنها على الحقيقة آمنين محلقين رؤوسكم. إذن إن شاء الله راجع إلى الضمير: لتدخلن المسجد الحرام، أي بعضكم إن شاء الله، نعم، أو عظمكم إن شاء الله.
نعم. قال رحمه الله: سورة قاف مثل قوله تعالى: والقرآن المجيد أين المقسم عليه. جوابه: قيل محذوف تقديره فتبعثن، وقيل المقسم عليه قاف مقدما على القسم لدلالته على الإعجاز، وقيل قد علمنا ما تنقص، وحذفت اللام للبعد بينهما، وقيل إن في ذلك لذكرى، وقيل غير ذلك.
الأجوبة هذه كلها لها وجه، إلا قوله أن المقسم عليه قاف، فقاف حرف وليس هو مقسم عليه. نعم.
مسألة قوله تعالى: وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ثم قال قرينه ربنا ما أطغيته بغير واو. جوابه قيل الأول هو الملك من الحفظة، وقيل يقول للإنسان أن ما لدي من أعمالك، والثاني قرينه من الشياطين مخاطبا لربه تعالى. فانقطع الكلام عن الأول فجاء مستقبلا بغير واو.
لعلنا نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الفقه في دينه سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكر الله للشيخ غلام هذه القراءة، ولكم الاستماع والحضور، ولأخينا حمود الغريافي إعداد هذا اللقاء. الملتقى غدا إن شاء الله عز وجل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.